وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأدلة على العكس، يعني على عدم صحة بيع الفضول. والشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة قال: نذكر ذلك من خلال الأدلة الأربعة، يعني يتمسك بالأدلة الأربعة لإثبات عدم حجية بيع، عدم صحة بيع الفضولي. نحن نقتصر على الكتاب والسنة، الإجماع والعقل كلام هذا لا أرى داعيا إلى التعرض إليه. أما بالنسبة إلى الكتاب الكريم فقد تعرضنا إلى قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقلنا مورد الشاهد: إلا أن تكون تجارة عن تراب، حيث تدل الآية أنه لا بد وأن تكون التجارة عن تراب، وفي بيع الفضولي لا تكون التجارة عن تراب. والاستدلال قلنا تارة بمفهوم الحاصر إلا أن تكون تجارة عن تراب، يعني غير التجارة عن تراب لا يجدي. ومرة يكون لا، إلا بقيها مكانها، غير التجارة لا تسوي. لا، المقصود على أنه كلمة عن نستعين بها، نقول كلمة عن تدل على أنه عن تراب، يدل هذا على أنه هذا مفهوم الوصف وارد في مورد التحديد فيثبت له المفهوم. يعني إذا لم تكن التجارة عن تراض فلا تكون مجدية، فنتمسك بمن بالذيل عن تراض. أما بالنسبة إلى التقريب الأول ماذا تقدم الكلام فيه، وهو التمسك بمفهوم الحاصر، قلنا قد يقال على أنه هذا الحصر منقطع، والاستثناء المنقطع لا يفيد المفهوم الحصر لا يفيد. ونحن قلنا صناعيا وإن كان كذلك، ولكن من خلال الفكر البديل، أعني التمسك بمن بمقدمات الحكمة، يمكن أن نستفيد المفهوم. إذن التقريب الأول: الحصر يعني لا بأس به من خلال الفكر البديل، أعني مقدمات الحكمة. هذا تلخيص لما سبق. وأما بالنسبة إلى مفهوم الوصف، يعني عن تراض، فقلنا إن هذا لا يدل على اعتبار النشوء عن تراض بالمعنى الذي ليس بموجود في الفضول كما قد يتصور، وذلك لتقريبين بينا تقريبين. التقريب الأول قلنا الخطاب موجه إلى الملاك، والملاك حينما تنتسب إليهم التجارة تكون ناشئة عن تراب. والتقريب الثاني قلنا عن تراب هذا اشتراط عقلائي، وهذا الاشتراط العقلائي أوسع مما يدل عليه اللفظ. المقصود من عن تراض ما يعم ما إذا حصل التراض بعد ذلك، واستشهدنا ببعض الأمثلة العرفية على ذلك. هذا كله ذكرناه فيما سبق، بس أريد أن أذكر الخلاصة وأنتقل علما إلى الموضوع الآخر. الآن شنو صارت النتيجة؟ يمكن التمسك، يمكن التمسك بالمفهوم لإثبات بطلان بيع الفضولي. هل يمكن؟ قلنا على التقريب الأول وهو التمسك بمفهوم الحاصر تام من خلال الفكرة البديل. خب إذا تام إذن النتيجة إيش راح تصير؟ إذن النتيجة ماذا راح تصير؟ قد يتصور إذن النتيجة بطلان بيع هتي ضدنا راح تصير. فتعالوا لنتفكر للخلاص من هذه المشكلة والجواب. صحيح الآية فيها مفهوم حاصر، لكن حصر ماذا؟ التجارة عن تراض، وقلنا التجارة عن تراض بما أنه خطاب للملاك أو أن الاشتراط عقلائي، فالنتيجة حينئذ لا تضرنا. الخلاصة أنا هذا المطلب الجديد الذي أريد أن أبينه. صحيح نحن انتهينا إلى ثبوت مفهوم الحصر من خلال الفكر البديل، لكن لا يتصور أن متصور أنه إذن نحن ذهبنا علما إلى بطلان بيع الفضولي لأننا نرى مفهوم الحصر تام. جواب صحيح مفهوم الحصر تام، لكن الحصر فيما؟ في التجارة عن تراض، عن تراض، وقلنا هذا عن تراض يصدق في باب الفضولي بالتقريبين المتقدمين، فإذا لا مشكلة في البين. هذا تتم علما إلى ما سبق. موضوعنا الجديد إن شاء الله انتهينا من الكتاب الكريم، الكلام يقع في الاستشهاد بالسنة الشريفة لإثبات بطلان بيع الفضولي. الرواية الأولى نذكر كم رواية، 3-2. الرواية الأولى رواية سليمان ابن صالح، هذه ورد فيها 4 فقرات. نهى النبي عن كذا، نهى النبي عن كذا وعن كذا، واحدة من عدهن نهى عن بيع ما ليس عندك. بيت القصيد وين؟ هنا في هذه الفقرة. وقلنا هذه الرواية وردت من طرقنا، ذكرها الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب، ولكن الذي أريد أن أقوله الشيخ الأعظم في المكاسب أخذ يذكر روايات من طرق الغير ونسى أو تناسى ونسى أو تناسى بعد كيفك ما أدري هذه الرواية، وكان من المناسب ذكر هذه الرواية لأن دلالتها كدلالة غيرها من الروايات الذي ذكرها من طرق الغير، وهي واردة من طرقنا أو سندها إن شاء الله قد يمكن تتميمه. أوليس من المناسب الإشارة لهذه الرواية؟ المناسب كان هذا يسجل ماذا؟ قضية فنية، أنه تترك رواية واردة في كتبنا وتذهب وتذكر ماذا؟ الروايات الواردة من طرق الغير، والأمر سهل. أما الرواية راح أقرأ لك الرواية. الرواية هكذا: ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن أصباط عن سليمان بن صالح. قلت السند السالان اتركه اليوم إلى غد إن شاء الله تعالى. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن. الجزء 18 من الوسائل صفحة 47 الباب 7 من أبواب أحكام العقود، الحديث رقم 3. والكلام تارة يقع بلحاظ فقرة الاستدلال، وأخرى بلحاظ بقية الفقرات، فإن بقية الفقرات وإن لم تكن نافعة للمقام بل أجنبية عنه، إلا أنه لا بأس بالاطلاع على مضمونها. والقضية الثالثة سند الحديث. إذن ثلاثة أمور نتكلم عنها بلحاظ هذه الرواية. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، طبيعي بالنسبة إلى هذه الرواية، بالنسبة إلى فقرة ماذا؟ لا تبع الأولى، لا تبع ما ليس عندك. المقصود من لا تبع ما ليس عندك يعني الشيء الذي ليس عندك ما تملكه، تبيعه للآخرين. يجيك شخص يقول لك على أنه أريد عباية خاتشية، عباية خاتشية زينة، ذيك تشوفها أريد ذيك. أنا ماذا أقول له؟ أبو العبي، أبو المهدري، شنو فضولي شو سمي؟ أقول بعتكها ذيك العباية، بعتو الثمن شنو شقد يصير؟ حسب الاتفاق، حسب الاتفاق، بمية، ميتين، بثلاثمية، ما لنا شغل السالان. فبعته شيء لم أملكه بعد وأوجبت البيع قبل أن أتملك ذلك المبيع. فالرواية تقول لا تبع ما ليس عندك، وهذا هو عبارة أخرى عن الفضول. وحيث إن النهي متوجه إلى البيع نفسه لا تبع، فيدل عليه من حينئذ على البطلان. وطبيعي أستدرك وأقول لا بد من حمل هذه الرواية على الشيء الجزئي، أما الشيء الكلي فخارج عن الرواية للتسالم. يعني مرة واحد يجيني أو يقول لي أريد أن فد عباية خاتشية بهالمواصفات كلية، أو أنا أقول له شنو بعتك عباية بهالمواصفات بكذا مقدار، هذا بيع الكلي، هذا بيع الكلي. ثم أروح أن أشتري العباية وأقول له تفضل، هذا جائز بلا إشكال، لأن البيع لم يتوجه إلى عباءة خاصة، لا إلى الكلي، وهذا بالتسالم بالإجماع صحيح. هذا خارج عن الرواية. إذن المقصود من الرواية إيش؟ لأجل التسالم. وكم مرة هم قلنا ما يمكن أن يدخل شخص أجنبي عن الفقه وليس بفقيه يجي يدخل وين؟ في الفقه ويريد يستنبط. وهذا لما يجي هنا أخو ما يدري أكو تسالم، أصلا ما يعرف تسالم شنو وليش شنو إلى آخره، فما يدري أكو تسالم، وهاي العبارة تختص فقط ببيع الجزئي ولا تشمل بيع الكلي على أي حال. هاي جملة معترضة، أرجع إلى صلب الموضوع. إذن الرواية دلت على بطلان بيع الجزئي غير المملوك، وحيث أن النهي متوجه إلمن إلى البيع فيدل ذلك على البطلان، أي بطلان بيع الفضولي وهو المطلوب. إحنا نريد نجيب رواية من السنة الشريفة تقف أمام أدلة ماذا؟ الصحة. هذه الرواية تقف أمام أدلة الصحة تدل على البطلان. والجواب أولا وثانيا وثالثا. ها؟ عندكم قرينة على الجزئية؟
لا فضلتم هنا المقصود منها
لأجل التسالم، مؤكدت لأجل التسالم، ولذلك قلت يجي غير فقيه يدخل على الخط مو صحيح، ليس شيئا صحيح، لا ما يعرف ان التسالمات شنو الى اخره. فاحنا عندنا تسالم فقه على ان بيع الكل جائز وان لم تملك فردا منه بالفعل، بيعه او روح اشتري له فرد وسلمه. الكلام في بيع الجزئي، فالرواية نحملها على بيع الجزئي لاجل التسالم من الخارج على ان بيع الكل قبل ان يملك فرد منه صحيح. زين الآن نريد ماذا؟ النتيجة صار أن هذه الرواية تدل على بطلان بيع الفضولي، يرد ذلك أولا وثانيا وثالثا. أما أولا إنه قد ذكرنا أكثر من مرة لا بد من التفرقة بين نهى الإنشائية ونهى الإخبارية. فتارة الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله يقول أنهاكم عن كذا، عن بيع ما ليس عندكم، أنهاكم عن التبول واقفا. إيه هذا أنهاكم يدل علما على التحريم، بعد هذا إنشاء، هذا نهي بنحو الإنشاء، إيه هذا يدل على التحريم. وأخرى يأتي الحديث وينقل يخبر أنه قد صدر نهي من النبي صلى الله عليه وآله عن كذا. هذا النهي الإخباري الذي يخبر عن صدور نهي، هذا لا يمكن أن نستفيد منه التحريم والبطلان، لأن هذا الإخبار وهو يلتئم مع كون الصادر منه صلى الله عليه وآله النهي التحريمي، كما يلتئم يا من مع النهي الكراهتي، يصح أن تخبر وتقول نهى النبي، بالتالي نهى، سواء كان النهي الصادر نهي تحريمي أو كان النهي الصادر ماذا؟ نهي كراهتي، يصح أن يقال نهى النبي عن بيع ما ليس عندك. إذن من كلمة نهى لا يمكن أن نستفيد البطلان، النهي التحريمي أو بعبارة أخرى البطلان، إذ غاية ما تدل كلمة نهى أنه صدر نهي، وذلك النهي الصادر يحتمل أنه نهي يتلاءم مع الكراهة، نهي كراهتي، فلا يمكن أن يستفاد منه البطلان. وهذه نكتة ظريفة تأمل فيها، لا تتسرع عما في من في الرد. على أي حال هذا الجواب الأول، إذن من هذا النهي لا يمكن أن نستفيد البطلان. لأجري على أنه هذا النهي هنا إخباري وليس إنشائي. وثانيا نقول إن الرواية غاية ما تدل عليه إلى هذه القضية أن البيع لا يقع عنك أيها الفضولي، لا تبيع ما ليس عندك، فأقصى ما تدل إذا بعت ما ليس عندك هذا البيع منهي بلحاظك، لا تبيع أنت، فتدل على بطلان البيع بلحاظ الفضولي نفسه، وأنه لا يقع له. أما أنه لا يقع للمالك لو أجاز فالرواية ساكتة عنه، ولا يمكن أن نستفيد من هذا، يعني أن البيع لا يقع عن المالك لو أجاز. إذن الجواب الثاني صار غاية ما تدل الرواية على أن البيع لا يقع عن الفضول بقرينة إنه متوجه له، لا تبيع لا تبيع، يعني البيع لك لا يقع. التفتت قاعد أبين لك قرينة. أما أنه عن المالك لا يقع لو أجاز الرواية ساكتة، ما بها دلالة يا أخي. ما أريد أقول الدل على الصحة، أريد أقول أصلا أجنبية عن ذلك وساكت، فلا يمكن أن نستفيد منها البطلان حتى عن المالك لو أجاز. وكلامنا هو ماذا في الوقوع عن المالك لو أجاز، هذا ثانيا. وثالثا لو فرضنا على أنه الرواية تدل على البطلان حتى بلحاظ من المالك لو أجاز، الذي هو المهم محل كلامنا، فنقول هذه الرواية، أعني رواية سليمان ابن صالح، معارضة ببعض روايات الصحة، صحة بيع الفضولي، من قبيل رواية صحيحة محمد بن قيس الذي ذكرناها كأحد الروايات كدل وكأحد الأدلة، كأحد الروايات والأدلة على صحة بيع الفضولي. وانتهينا إلى أنه لا بأس بدلالتها على صحة بيع الفضولي، انتهينا إلى وسندها. فإذا دلت على صحة بيع الفضولي وأنه يقع عن المالك لو أجاز، فنضعها إلى جانب روايتنا، فتلك ما دام دالة على الصحة فتصير قرينة على حمل هذه لا تبع ما ليس عندك، على حملها على من؟ على الكراهة، على الكراهة. بس إما الكراهة التكليفية أو الكراهة الوضعية، إن فرض تصور كراهة وضعية فبالتالي تدل ماذا؟ على الكراهة لا على عدم الصحة، بقرينة تلك الرواية جمعا نصنع ذلك. إن قلت مرتبط بالجواب الثاني. في الجواب الثاني قلنا الرواية تدل على البطلان بلحاظ الفضولي، أما بلحاظ المالك هي ساكت، هكذا قلنا. ربى قائل يقول لسان الرواية فيه إطلاق، لا تبع ما ليس عندك، وبالتالي لا يقع لك ولا يقع للمالك لو أجاز الربا قائل. هسه إذا افترضنا قائل أكو هكذا يقول، إن قيل هكذا قلنا أولا وثانيا، أولا لسانها يتلاءم مع عدم الوقوع عن البائع، لأن النهي موجه علما إلى الفضولي البائع، لا تبيع، لا تبيع أنت، فشلون نقول تشمل ماذا؟ البيع عن المالك أيضا، وبالتالي تدل على البطلان بلحاظ المالك. فاللسان يتلاءم مع النظر إلى الفضول البائع وأنه لا يقع عنه. وثانيا حتى لو فرضنا أنها مطلقة، صحيحة محمد بن قيس الدالة على الصحة بلحاظ المالكي، بالتالي تكون ماذا؟ موجبة لرفع اليد عن الظهور في من؟ ظهور هذه الرواية في البطلان، والحمل بالتالي عليه من؟ على الكراهة. إذن على هذا الأساس حتى لو قلنا هذه الرواية فيها إطلاق، صحيحة محمد بن قيس الدالة على الصحة عن المالك تكون موجبة لحمل هذه الرواية على الكراهة. هذا كله بلحاظ هذه الفقرة، وأما بلحاظ بقية الفقرات والسند فإلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.